حضراتكم محمد باقري. أعلنت القوات اليمنية تنفيذ عمليتين عسكريتين في أفا المحتلة وجنوب القدس بصاروخين حققا هدفيهما. وقال الناطق باسم القوات اليمنية العميد يحيى سري أن العملية الأولى استهدفت مطار بن غوريون بصاروخ باليستي فرد صوتي من طراز فلسطين الثاني، فيما استهدفت العملية الثانية محطة كهرباء جنوب القدس المحتلة بصاروخ باليستي من نوع ذو الفقار. وأضاف أن العمليتين تزامنا مع عملية مشتركة أخرى استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية هاري ترومان في البحر الأحمر بعدد كبير من المسيرات والصواريخ أثناء تحضير القوات الأمريكية لشن هجوم جوي كبير على اليمن. فر نحو 2 مليون مستوطن في منطقة تل أبيب ووسط وجنوب فلسطين المحتلة إلى الملاجئ، فيما أغلق مطار بن غوريون عقب وصول صواريخ أطلقت من اليمن. وتحدث الإعلام العبري عن إطلاق صاروخين باليستيين من اليمن نحو كيان الاحتلال. وجاءت الصواريخ اليمنية مباشرة بعد عدوان أمريكي بريطاني استهدف مديرية التحيتة جنوبي الحديدة غرب اليمن. قال الدفاع المدني في قطاع غزة إنه تلقى مئات الاتصالات الاستغاثية من النازحين الذين غمرت مياه الأمطار خيامهم وينشدونه لإنقاذ أطفالهم، وأضاف أن طواقمه لا تستطيع سوى إخلاء المواطنين إلى أماكن أخرى قد تكون غير صالحة للإيواء. وكان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أعلن أمس ارتفاع عدد الوفيات بسبب البرد القارس وموجات الصقيع بين النازحين الذين دمر الاحتلال منازلهم إلى 7 وفيات، مشيرا إلى أن العدد مرشح للزيادة بسبب الظروف المأساوية. أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن قوة الاحتلال نفذت عملية اقتحام في مناطق مختلفة من الضفة الغربية بينها نابلس ومخيم شعفات شمال القدس واعتقلت عددا من الفلسطينيين. وقالت إن قوة الاحتلال أقدمت على هدم بعض المنازل في مخيم شعفات، كما اقتحمت قوة إسرائيلية ترافقها جرافة ضاحية السلام شمال شرق القدس. ومنذ بدء الحرب على غزة هدمت سلطات الاحتلال مئات المنازل في القدس ما أدى إلى تهجير مئات الفلسطينيين. أعلن نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله محمود قماطي أن الحزب سيلتزم الصبر على الخروقات الإسرائيلية 60 يوما، وفي اليوم 61 له حديث آخر. وأشار قماطي إلى أن المقاومة حاضرة وجاهزة ومستعدة، وقال إن هناك خطوط حمراء لن نسمح بتجاوزها، ومنها سلاح المقاومة وأموال إعادة الإعمار والترميم والإيواء. واعتبر قماطي أن الأمريكي هرول لوقف الحرب بعد إصابة العدو الإسرائيلي إصابة قاتلة، مشددا على أن كل قدرات المقاومة ومخزونها الصاروخي لا تزال موجودة وهي أطلقت الصواريخ لآخر لحظة من الحرب. وأخيرا أفادت وكالة رويترز أن الحكام الجدد في سوريا استعانوا بمقاتلين أجانب في القوات المسلحة بينهم أفراد من الإيغور والأردن وتركيا، في الوقت الذي تحاول في دمشق دمج جماعات مسلحة في الجيش. ونقلت الوكالة عن مصادر سوريا أنه من إجمالي ما سمته 50 دورا عسكريا أعلنتها وزارة الدفاع ذهبت 6 أدوار على الأقل إلى الأجانب. وأشار حكام سوريا الجدد الذين ينتمون إلى هيئة تحرير الشام إلى أن المقاتلين الأجانب وعائلاتهم قد يحصلون على الجنسية السورية ويسمح لهم بالبقاء في البلاد. بهذا مستمعينا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله مساءكم بألف خير مستمعينا الأحبة، أدعوكم للاستماع إلى مواد برامجنا فكونوا معنا. بعد قليل نقدم لأحبائنا الصغار حديقة الأطفال، أما عند الرابعة والدقيقة الثانية والأربعين تستمعون إلى الكتاب الصوتي. نشرة خبرية يقدمها لكم قسم الأخبار عند 5 تماما وعلى مدى 10 دقائق. أما أذان المغرب يرفع على مسامعكم حسب توقيت مدينة طهران عند 5:21. عند 5:26 نقدم إليكم من سيرة الصالحين، وبعد ذلك تستمعون إلى معارج النور. عند 5:49 تستمعون إلى دواوين الولاء، أما عند 6 وعلى مدى 10 نقدم إليكم نشرة خبرية جديدة. عند 6:10 نقدم إليكم من عيون الشعر، وبعد ذلك تستمعون من أجل حياتك. منتدى الأمثال يقدم لحضراتكم عند 6:39، أما عند 7 وعلى مدى 10 تستمعون إلى نشرة الأخبار. إعادة لبرنامج المنتدى الإذاعي، تستمعون إلى هذه الإعادة عند 6:13 وعلى مدى 45. شكرا لحسن المتابعة، وحتى لقاء آخر أترككم في الرعاية الإلهية.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحباءنا الحلوين،
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد،
برنامج
حديقة الأطفال.
في حلقة اليوم يا أصدقاء سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
الحكايات المنوعة،
طرائف،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة وجميلة.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله.
أصدقاء أيها الأحبة، نتمنى لكم ولجميع أطفال العالم الخير والسلام دائما.
نعم يا أصدقاء، اليوم لدينا شيء مهم جدا 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 جدا، ألا وهو
وجميعكم يريد الآن أن يعرف لماذا نقول هكذا.
صحيح يا حنان، اليوم في حلقتنا سوف نتعلم كيف نتعامل مع إخوتنا الأيتام.
نعم يا جنان، وفي هذا الموضوع وغيره نأخذ الخطوات الصحيحة من الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة الأطهار عليهم السلام.
نعم أكيد هذا الشيء يا حنان. أحبائي، نبدأ أولى الفقرات مع فقرة قصة اليوم.
وقصتنا ستكون كما قلنا قبل قليل حول كيفية تعلم أبنائنا الصغار على الاهتمام بالأطفال الأيتام ومساعدتهم.
إذن هيا بنا يا أصدقاء لنستمع إلى قصة اليوم.
والخالة هدى.
أهلا بك يا خالة هدى.
أهلا بك.
السلام عليكم أحبائي، أهلا ومرحبا بكم. هل أنتم بخير؟ الحمد لله. أحبائي، كانت أم ياسر تعد الطعام وهي بانتظار أن يعود أبو ياسر وابنها ياسر وابنتها فاطمة. كانت قد تعودت على إعداد الطعام في كل يوم وهي لوحدها في البيت. وفي يوم عاد ياسر مبكرا فتعجبت الأم.
السلام عليكم يا أمي.
وعليك السلام يا بني.
هل عاد أبي؟
لا يا ياسر، لا يزال الوقت مبكرا. لماذا تسأل عن أبي؟
وهل عادت أختي فاطمة؟
لا، لا تزال أختك فاطمة في المدرسة.
حسنا.
ماذا بك اليوم يا ياسر؟
لا شيء يا ماما، لا شيء.
إذن لماذا تسأل مرة عن أبيك ومرة تسأل عن أختك؟ ها؟
أمي، هل يمكن أن أتناول طعامي مبكرا هذا اليوم؟
تتناول طعامك مبكرا هذا اليوم؟
نعم.
ولماذا يا ياسر؟
فكرت أن أتناول طعامي هذا اليوم مبكرا لوحدي لكي أعود إلى اللعب بسرعة.
أنت تعرف أننا دائما نأكل الطعام السوي يا ياسر، يعني يجب أن تنتظر أباك حتى يعود، وكذلك تنتظر أختك حتى تعود من المدرسة.
حاضر يا ماما، حاضر.
ولكن لم تقل لي لماذا تريد أن تأكل لوحدك وبسرعة.
في الحقيقة يا أمي، أريد أن أخذ حصتي من الطعام، أكل جزءا من أما الجزء الآخر فأريد أن أعطيه لصديقي شاكر.
لصديقك شاكر؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام يا أبا ياسر.
كيف حالك يا ماما؟
بخير، شكرا لكم. شكرا
أمي، قد وصل أبي، هل يمكن أن نتناول الطعام بسرعة؟
وأختك فاطمة.
أنا لم أعد أصبر أكثر من هذا.
ماذا في الأمر؟ ماذا؟
يا أبي، لا شيء.
إذن لماذا تريد أن تتناول الطعام بسرعة يا ياسر قبل أن تأتي أختك فاطمة؟
يريد ابنك ياسر أن يأخذ حصته من الطعام ليعطيها إلى صديقه شاكر.
هذا جيد يا بني، ولكن لماذا شاكر بالذات يا بني؟
إنه يتيم يا أبي، وقد اتفقنا أنا وأصدقائي أن نأتي بالطعام كل يوم له. يوم أمس جاء بالطعام صديقي فاضل، واليوم أنا وغدا سوف يأتي بالطعام علي.
هذا جيد يا بني، أحسن.
ومن علمك أن تساعد اليتيم يا بني؟
في المدرسة يا بابا. كانت المعلمة دائما توصينا أن نهتم بالفقراء والأيتام.
إذن ما دام الأمر هكذا فسوف أعطيك شيئا آخر لتعطيه لصديقك شاكر.
صحيح يا أبي.
نعم.
هو هذا الشيء.
بعد تناول الطعام سوف أقول لك.
شكرا لك يا بابا، شكرا لك.
هيا يا ياسر، أحسن. هيا.
نعم يا فاطمة.
كم كان طعامك لذيذا هذا اليوم.
بالعافية يا بنيتي.
نعم فعلا، إن طعام هذا اليوم كان لذيذا جدا.
أمي، هل تأذنين لي بالذهاب الآن؟
نعم تستطيع أن تذهب الآن يا ياسر.
شكرا يا أمي، شكرا.
إلى أين يا ياسر؟ لم تكمل طعامك كله.
أخوك يريد أن يذهب إلى صديقه شاكر لكي يعطيه شيئا من الطعام.
تقصد شاكر اليتيم؟
نعم.
وأين يعيش صديقك شاكر يا بني؟
يعيش حاليا مع جدته يا بابا.
حسنا، هي إذن تستطيع أن تذهب إليه بسرعة. هيا
نعم.
هذا يا ولدي.
ولكن يا أبي لم تعطني الشيء الذي وعدتني به.
حاضر يا بني، تعال معي لكي أعطيك شيئا تعطيه لصديقك شاكر.
وأنا أيضا يا ياسر سوف أعطيك شيئا لصديقك شاكر.
وأنا أيضا.
صحيح.
نعم.
إذن يا ياسر من الأفضل أن تدعوه لكي يزورك هنا في البيت. وسوف أعطيه أشياء تنفعه وتفيده.
نعم إنه فكرة جيدة يا ياسر.
يعني تقصد يا أبي أطلب منه أن يأتي معي هنا إلى البيت؟
نعم،
حتى نستطيع أن نعطيه ما يحتاجه وهو بيننا.
نعم هذا صحيح.
فكرة جيدة، أنا أيضا سوف أعطيه شيئا ينفعه ويفيده.
في هذه الحالة سوف أذهب إليه وأطلب منه أن يأتي بسرعة.
ولكن لا تقل له الحقيقة. ها؟
لا يا أبي اطمئن اطمئن.
إذن هيا اذهب وادعوه معك إلى البيت. هيا بسرعة.
هيا بسرعة يا ياسر.
إلى اللقاء يا بني، إلى اللقاء.
كذا يا أحبائي، ذهب ياسر لدعوة صديقه شاكر إلى البيت، وكان وهو يمشي بالسرعة في الطريق يشعر بالسعادة والفرح. كان سعيدا جدا أنه سوف يساعد صديقه شاكر اليتيم، وسوف يقدم له شيئا ينفعه، وكذلك أبوه وأمه وأخته فاطمة، كلهم سوف يقومون بمساعدة شاكر. ولما وصل أعطى قبل كل شيء الطعام لشاكر، وطلب منه بعد أن يأكل أن يأتي معه إلى البيت. طبعا لم يقل له الحقيقة حتى تكون مفاجأة لشاكر.
ياسر، أين صديقك شاكر؟
إنه جالس في الصالة.
وهل قلت له الحقيقة يا ياسر؟
لا طبعا لا.
اسمع يا ولدي يا ياسر.
نعم يا بابا.
سوف أعطيك هذه الهدية. هيا خذها واذهب إليه.
طيب.
وبعد قليل سوف أنادي عليك أنا لأعطيك هدية أنا أيضا يا ياسر.
ستكون مفاجأة جميلة له، سوف يفرح كثيرا.
بالتأكيد بالتأكيد. هيا اذهب إليه الآن.
طيب.
بعد أن تعطيه هدية أبي وهدية أمي، أرجوك أن تتركه وتعود مرة أخرى لكي أعطيك هديتي.
شكرا شكرا لك يا فاطمة.
هيا هيا اذهب إليه. هيا هيا بسرعة يا ياسر.
هيا.
حسنا حسنا، سوف أعطيه هدية أبي أولا.
وهو كذلك.
أبي.
نعم يا بني.
لم تقل لي ماذا بداخل هذا الكيس؟
اذهب وسوف تعرف لما يفتح صديقك شاكر الكيس. سوف تعرف ماذا بداخله.
وأنا ألا تعطيني كيسا أيضا؟
وهكذا يا أحباء الحلوين، حاول الكل أن يشجع ياسر على مساعدة صديقه شاكر اليتيم. وأنتم أيضا يا أحباء الحلوين، تعلموا أن تساعدوا اليتامى والمساكين ولا تبخلوا عليهم بشيء، فمساعدة اليتيم شيء يحبه الله ويرضاه. أحباء الحلوين، نرجو أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم، وإلى اللقاء. Thank you.
نرجو يا أحبائنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم.
يا أصدقائنا، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم المحبب برنامج حديقة الأطفال.
والآن يا أصدقاء إلى أنشودتنا الجميلة التي تستمعون إليها في كل حلقة من برنامج حديقة الأطفال.
هيا هيا يا أطفال، هيا يا أذكى الأشبال، هيا هيا يا أطفال، هيا يا أذكى الأشبال، أنتم أزهار الروضة، أنتم أنوار النهضة، أنتم أزهار الروضة، أنتم أنوار النهضة،
أنتم ذخرا للأوطان
يرعاكم رب الرحمن،
أنتم ذخرا للأوطان
يرعاكم رب الرحمن،
سيروا نحو المستقبل نحو التوجيه الأفضل، سيروا نحو المستقبل
نحو التوجيه الأفضل،
أنتم ذخرا للأوطان
يرعاكم رب الرحمن،
أنتم ذخرا للأوطان
يرعاكم رب الرحمن،
سيروا نحو المستقبل نحو التوجيه الأفضل، سيروا نحو المستقبل نحو التوجيه الأفضل،
هيا هيا يا أطفال، هيا يا أذكى الأشبال، هيا هيا يا أطفال، هيا يا أذكى الأشبال، أنتم أزهار الروضة، أنتم أنوار النهضة، أنتم أزهار الروضة، أنتم أنوار النهضة،
ترجوكم أحلام الغد
جيلا حرا يبني المجد،
ترجوكم أحلام الغد
جيلا حرا يبني المجد،
يهدي أبويه البر يسدي للوطن النصرة، يهدي أبويه البر
يسدي للوطن النصرة،
ترجوكم أحلام الغد
جيلا حرا يبني المجد،
ترجوكم أحلام الغد
جيلا حرا يبني المجد،
يهدي أبويه البر يسدي للوطن النصرة، يهدي أبويه البر يسدي للوطن النصرة،
هيا هيا يا أطفال، هيا يا أذكى الأشبال، هيا هيا يا أطفال، هيا يا أذكى الأشبال، أنتم أزهار الروضة، أنتم أنوار النهضة، أنتم أزهار الروضة، أنتم أنوار النهضة،
هيا هيا يا أطفال
دنياكم دنيا الآمال،
هيا هيا يا أطفال
دنياكم دنيا الآمال،
وغدا تتبعها الأفعال، هيا هيا يا أطفال وغدا تتبعها الأفعال،
هيا هيا يا أطفال،
هيا هيا يا أطفال
دنياكم دنيا الآمال،
هيا هيا يا أطفال
دنياكم دنيا الآمال.
أحبائنا أصدقائنا، من المؤكد أن جميعكم قد صادف صديقا يتيما في المدرسة أو في الحي أو النادي الرياضي، ولكن المهم كيف تعاملتم معه؟
نعم يا أصدقاء، هل حاولتم تقديم المساعدة له؟ أم حاولتم تذكيره بيتمه وغياب والده عنه؟
لا لا لا، نحن متأكدون يا أحبائنا أن قلوبكم لن تتصرف إلا بكل الخير والمحبة،
ولكن لدينا لكم بشارة خير قالها لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديثه: إن في الجنة دارا يقال لها دار الفرح، لا يدخلها إلا من فرح يتامى المؤمنين.
الآن يا أصدقاء إلى فقرتكم المحببة، إلى أصواتكم الرائعة الجميلة، إلى فقرة
مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. يعلمنا القرآن الكريم باهتمام باليتامى، حيث قال في الكتاب الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم، فأما اليتيم فلا تقهر. أنا عندي جارة يتيمة وضعية المادية ضعيفة، كأختي أعطيها كل شيء وأدرسها، أعطيها ملابس أنصحها وأدرسها حتى لا تشعر بأنها يتيمة، وتكون مساعدتي سرا بأنني لا يعرف أحد بأنها أساعدها، وإذا أعطينا بيد يمنا يجب لا تعرف اليد اليسرى بذلك، ونعاملها معاملة حسنة ونقضي حوائجهم لأنه في الأجر والثواب، ونقتدي بإمامنا الرابع زين العابدين عليه السلام، حيث كان يتصدق في الليل وكان يتلثم حتى لا يعرفه أحد. وعندما استشهد إمام زين العابدين عرفه الناس وبأن الإمام هو الذي كان يساعد الفقراء واليتامى. وعلينا نراعي ونهتم باليتامى والفقراء ولا نؤخر مساعدتنا لوقت آخر. وحديث الشريف يقول: ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى.
أحباءنا الحلوين، أصدقاءنا الأعزاء، قصص جميلة ومفيدة، معلومات قيمة ونافعة، نصائح تربوية ومرشدة تجدونها في برنامجكم الممتع حديقة الأطفال. أحباءنا اليوم لدينا نصيحة لكم، وهي أنه لا يكفي أن نقرأ كيف كان الإمام علي عليه السلام يعامل اليتامى، بل علينا
يا جنان أن نكون خير مثال عنه في هذا الزمن.
نعم، وأن التعامل مع اليتيم كالأخ أمر محبب وضروري،
وعندها سترون البركات والخيرات التي ستحصلون عليها إن شاء الله.
إن شاء الله يا رب. الآن يا أصدقاء إلى فقرتنا اللطيفة جدا، إلى
عند محطة طرائف.
سأل المعلم أحد التلاميذ: أعطني اسم طائر يبدأ بحرف الدال. قال التلميذ باضطراب:
دجاجة مشوية.
قال المعلم: لدي سؤال ثاني أيها الولد، أين تقع أفريقيا؟ فقال التلميذ: سامحك الله أيها المعلم، إنها في كتاب الجغرافيا.
سأل أحد الأصدقاء صديقة: لماذا كلما ذهبت إلى سفر ما تأخذ معك سكرا؟ فأجابه صديقه: لأنني سمعت أن الغربة مرة.
أصدقائنا الحلوين، بحسن معاملتكم ومداراتكم للأيتام سترون أن تصرفاتكم ستتبدل للأحسن مع كل الناس.
نعم يا أصدقائنا، هذه أولى الخيرات التي ستحصلون عليها. ونذكركم ونذكر أنفسنا بقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أتحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك؟ ارحم اليتيم.
فكما كان الإمام علي عليه السلام أبا لجميع الأيتام، كونوا أنتم إخوة لهم.
اتفقنا يا أحبتي؟
أحسنتم. وبارك الله بكم.
أحسنتم يا أصدقاء.
الآن وصلنا إلى الفقرة التي تزيدنا دوما بالمعلومات، وهي مفيدة جدا جدا، وهي فقرة
هل تعلم؟ هل تعلمون يا أحبتي أن الثعابين تتمتع بحصانة ضد السموم؟ لذلك عندما تتشاجر مع بعضها لا تتأثر؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن الحلم الذي نراه في الليل يستغرق في الحقيقة بين ثانيتين إلى 3 ثواني؟
هل تعلمون يا أحبتي أن هناك نوع من النمل اسمه النمل السفاح يقوم بالهجوم على بقية أنواع النمل؟
ومرحبا بكم يا أصدقائنا أينما كنتم. أما الآن يا جنان نصل معا إلى فقرة الحكايات المنوعة.
نعم يا أصدقاء، نستمع معا إلى حكاية أخرى من حكاياتنا في حديقة الأطفال.
أحبائنا، كان يا مكان، كان هناك في إحدى القرى الجميلة رجل طيب متسامح، لديه حقل صغير، وكان يخرج كل يوم صباحا إلى الحقل لزراعة الحقل. وفي يوم من الأيام حينما كان يقوم بعمله في حراثة الأرض، سمع صوتا غريبا تحت الفأس، فاستمر في الحفر ليتبين سبب هذا الصوت، فوجد تحت الأرض إناء مملوءا بالذهب والعملات الذهبية القديمة منذ آلاف السنين، ففرح بها. وعندما رجع إلى منزله ليخبر زوجته، قال لنفسه إن النساء لا يحفظن السر مهما كانت أهميته، فلو أخبرها بالسر ربما تنشره على الناس فيسمع الملك بذلك الخبر ويستولي على الذهب.
نعم يا أصدقائنا، فقرر أن يختبر زوجته قبل أن يخبرها بسره، فبات ليلته وأخفى بيضة دجاجة بجانب سريره. في الصباح أيقظ امرأته وقال لها: سوف أخبرك بسر خطير يا امرأة، لكن يجب أن تعاهديني على كتمانه، هل ستقدرين على ذلك؟ فقالت له زوجته: بالطبع أقدر على ذلك. فقال لها: يحدث لي كل ليلة أمر غريب، فأنا أستيقظ كل صباح وأجد أنني قد بثت بيضة دجاجة، وها هي البيضة، وكنت أخفي عنك هذا السر خوفا من أن تفشيه للناس، وعندما تأكدت من كتمانك للسر أخبرتك به، فلا تخبري أحدا. فقالت له الزوجة: لا تقلق يا زوجي العزيز، واطمئن فسوف أحفظ سرك.
نعم أصدقائنا، وعندما خرج الزوج من البيت وابتعد، أحست الزوجة بثقل السر في نفسها، فصعدت إلى سطح البيت وأشارت لجارتها وصديقتها أن تأتي. وعندما اقتربت منها جارتها قالت لها: أريد أن أخبرك بسر خطير، ولكن على أن تعديني بالكتمان للسر. فطمأنتها جارتها ووعدتها بكتمان سرها، فقالت لها الزوجة بأن زوجها يبيض كل يوم بيضة دجاجة وكان يخفي عنها هذا الأمر، وأنها رأت ذلك بعينها وأكدت عليها بأن تكتم الأمر. فقالت لها جارتها: لا تخافي، لأنني سوف أحفظه كما حفظتيه أنت.
نعم يا أحبتي، نزلت جارتها إلى بيتها ومنه إلى جارتها الأخرى وقالت لها: هل تعلمين أن زوج جارتنا يبيض في كل ليلة 10 بيضات، وأنه كان يخفي هذا الأمر عن زوجته؟ وعندما أخبرها به أخبرتني على الفور وأكدت علي أن أحفظ السر، وهذا ما أطلبه منك الآن، فعليك كتمان السر. فقالت لها الجارة: بالطبع بالطبع، أنا أعدك أن أكتم السر. وسرعان ما خرجت من عندها فارتدت ملابسها وذهبت عند جارتهم الثالثة وأطلعتها على السر، ولكن قالت لها إن زوج جارتهم يبيض 20 بيضة.
وهكذا يا أصدقائنا تنقل الخبر من جارة لأخرى مع ازدياد عدد البيض، ولم يمر اليوم حتى كانت المدينة كلها تعلم بالخبر، ووصل عدد البيض إلى 100 بيضة. وعلم الحاكم بالأمر فأرسل في طلب الزوج، فقال له: أخبرني كيف يمكنك فعل ذلك، كيف تقوم ببيض 100 بيضة كل يوم؟ فقال له الزوج: وهل تصدق يا مولاي أن هناك إنسانا يبيض، ولكن هناك سر في المسألة وسأخبرك به إن أعطيتني الأمان.
نعم يا أصدقائنا، قال الحاكم للرجل: تكلم ولك الأمان. فأخبره الزوج عن الذهب الذي وجده في الحقل، وكيف أنه كان يخشى من فضح امرأته للسر، فأراد أن يختبرها، فأخبرها قصة سر البيضة وأوصاها بكتمان السر. لكن لم يمر اليوم إلا وكانت المدينة كلها تعرف بالأمر، وصارت البيضة 100 بيضة. فضحك الحاكم حتى سقط على ظهره وترك له الذهب.
أعزائنا، لقد وصلت رحلتنا معكم اليوم إلى نهايتها، ونتمنى أن تكونوا قد استفدتم من النصائح التي قدمناها لكم في هذه الحلقة من برنامج حديقة الأطفال التي تأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فحتى لقاء جديد وموضوع جديد وقصص وحكاية وطرائف ونوادر جديدة، استودعكم الله،
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية،
صبر ونصر، دروس من كربلاء.
سلسلة محاضرة لسيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب صبر ونصر، دروس من كربلاء، استخلصها لنا سيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله من كربلاء الإمام الحسين عليه السلام، يوضح فيها دور الصبر الجميل في نهوض المظلوم من بين ركام الأسى ليحول المصيبة إلى فرصة يحقق منها النصر المؤزر. سلسلة محاضرات مهمة قدمها السيد الشهيد نصر الله على مدى الليالي العاشورائية في العام 1438 للهجرة في مجمع سيد الشهداء عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كتاب صبر ونصر عبارة عن سلسلة محاضرات لسيد شهداء طريق القدس سماحة الأمين العام لحزب الله سيد المجاهد الشهيد حسن نصر الله، قدم فيها رضوان الله تعالى عليه دروسا من كربلاء. في الفصل الرابع من الكتاب وتحت عنوان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حركة الإمام الحسين عليه السلام، يقدم سماحته معالجة على قسمين. في القسم الأول يقدم معالجة نظرية لمفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي 6 نقاط. كان ملخص رابعها هو أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمران واجبان، لكن لهما شروطا مذكورة في الكتب الفقهية. تعالوا نقرأ معا صفحات أخرى من كتاب صبر ونصر لسماحة سيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه. خامسا، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على وجوبهما هما من الواجبات الكفائية، والواجب الكفائي هو ما لا يجب على فرد بعينه القيام به، بل يسقط إذا أداه أحد أو بعض المؤمنين. أما إذا تخلف الكل عن القيام به فإن الكل سيسأل ويحاسب يوم القيامة على التخلف عن تأدية واجب كان ملقا على عاتق الجميع. مثال عليه المقاومة والدفاع عن الأرض والأعراض والأنفس والأموال والكرامات في حال التعرض لهجوم عدو، فهو واجب كفائي على الجميع. لو قام به جماعة وكان ذلك كافيا لدفع العدو سقط التكليف على الباقي، ولكن لو لم يكن كافيا فإن كل الباقي سيتحمل المسؤولية يوم القيامة، وهذا معنى الواجب الكفائي. سادسا، وهي النقطة الأهم والتي تشكل المدخل إلى القسم الثاني، وهي أن الأصل في كل زمان ومكان وفي كل مجتمع وبيئة بمعزل عن تفاصيلها أن الأمر واجب بكل معروف، لا هذا المعروف يجب الأمر به وذاك المعروف لا يجب الأمر به، وأن النهي عن كل منكر واجب فكل منكر يجب النهي عنه. نعم، قد تتوفر في بعض الأحيان الشروط، ولكن القدرة والإمكانية لا تكون متاحة للأمر بكل معروف والنهي عن كل منكر، فيجد المرء أن بإمكانه أن يأمر بشيء من المعروف لا كل المعروف، أو ينهى عن شيء من المنكر لا كل المنكر. فالمفروض هنا وكما سبق وبينا أن يراعى مبدأ الأهم فالمهم، فالمعروف الأهم هو ما يجب العمل عليه، والمنكر الأفسد هو ما يجب العمل عليه. وهذه مسألة في غاية الدقة، ذاك أن بعضنا قد يشغل نفسه نتيجة سوء التقدير بالنهي عن منكرات صغيرة ومحدودة التأثير في بيئتنا ومجتمعاتنا، متجاهلا ما هو أفسد وأخطر مما يمس وجودنا وأمننا وحياتنا وحياة الناس. ولذلك فما ينبغي عند عدم وجود الإمكانية للعمل على الأمر بكل المعروف والنهي عن كل المنكر أن نبدأ بالأهم فالأهم وبالأفسد فالأفسد. وقد سبق أن ضربنا لذلك مثلا عن إنقاذ الغريق وإكرام الضيف، فلو فرضنا وجود شخص يغرق في النهر فلا يصح ترك إنقاذه بحجة الانشغال بإكرام الضيف، فحتى لو بنينا على وجوب إكرام الضيف ففعله في هذه الحالة حرام وفاعله مأثوم. لماذا؟ لأنه ترك ما هو أهم وأوجب في سبيل المهم. وقد يتردد الأمر أحيانا بين أن يترك الإنسان عملا منهيا عنه أو أن يأتي بمعروف أهم بكثير من ترك هذا المنكر، كأن نفرض مثلا وجود شخص يغرق في بركة لا يمكن الوصول إليها إلا بعبور أرض مملوكة لشخص لا يجوز لأحد دخول أرضه إلا بإذنه. معلوم أن التصرف بمملوكات الآخرين دون إذنهم محرم شرعا، فالحكم الشرعي في هذه الحالة هو أنه لا يجوز للإنسان انتظار تحصيل إذن مالك الأمر. لماذا؟ لأن ما يتوقف على ارتكاب هذا الفعل أي العبور دون إذن والذي هو في ظاهره منكر هو عمل أهم بكثير، وهو إنقاذ نفس بشرية، وهذا هو حكم الدين. بما مر نكون قد أتممنا الكلام في القواعد النظرية والفقهية التي تحكم مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد أحببت أن أطرح هذه النقاط في القسم الأول لعدم وضوح بعضها عند البعض. فقد يظن بعض الناس مثلا أن واجبنا الشرعي هو النهي عن كل المنكرات في مجتمعنا الصغيرة والكبيرة والشخصية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية والأمنية وغيرها ومواجهتها دفعة واحدة. إن ذلك لصحيح لو كنا قادرين، ولكن مع عدم القدرة فيجب ترتيب الأهم والمهم، وهذا ما نعبر عنه في الأدبيات المعاصرة بمبدأ ترتيب الأولويات، أي عدم الانشغال بما هو مهم وترك ما هو أهم، وعدم محاربة ما هو فاسد وترك ما هو أفسد. ثانياً، المعالجة التطبيقية لمفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما فيما خص الكلام في الجانب التطبيقي فإننا سنعالج هذا الجانب بالوقوف على بعض الشواهد التاريخية والمعاصرة، وأولها حركة الإمام الحسين عليه السلام الذي اعتبر كما ورد في النص الوارد عنه في التمهيد أنه إنما خرج ليأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. عندما خرج الإمام الحسين عليه السلام سنة 60 للهجرة من المدينة فإن الفساد الأخلاقي كان مستشريا فيها كما وفي مكة، بل كان كما ورد في كتب التاريخ حتى والي المدينة كان رجلا فاسدا، وكان ذلك نتيجة مخططات وإدارة وأمور متعمدة وأخرى غير متعمدة لن أدخل في تفاصيلها الآن. ولكن الحسين عليه السلام ورغم كل ذلك ذهب إلى ما هو أهم وإلى مواجهة ما هو أفسد وأخطر وأكبر، حيث كان التهديد الأقوى في زمانه هو يزيد نفسه بما يملك من مواصفات وأهداف ومشروع. فقد وجد الحسين عليه السلام في سلطان يزيد وفي مشروعه وأهدافه وفي تمكين يزيد من قيادة الأمة ما هو الأفسد على الإطلاق، فخرج ليواجه هذا الأفسد وليحارب هذا المنكر ولينهى عنه، وكانت البداية رفض البيعة، حيث اعتبر عليه السلام البيعة ليزيد من أشد المنكرات في ذلك الزمان فرفضها ودعا الناس إلى تركها لما ستؤدي إليه من خطر كبير على الإسلام وعلى الأمة. وبملاحظة النقاش الذي روي بين الإمام عليه السلام وبين والي المدينة حين طلب منه البيعة ليزيد نجد أن الحسين عليه السلام أجاب عندها من ضمن ما قال وعلى الإسلام السلام إذا بليت الأمة براع مثل يزيد. وفي هذه العبارة مؤشر قوي، فلم يقل على الصلاة السلام، ولا على الصوم السلام، ولا على الحج أو هذا المعروف أو ذاك، أو على النهي عن المنكر السلام، بل قال على الإسلام السلام بما يحمله من قيم ومعان ومفاهيم وأحكام. إذن فهو ذهب لمواجهة ما هو أخطر وأفسد.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب صبر ونصر، وهو سلسلة محاضرات مهمة قدمها السيد الشهيد نصر الله على مدى الليالي العاشرائية في العام 1438 للهجرة حول دور الصبر الجميل في نهوض المظلوم من بين ركام الأسى ليحول المصيبة إلى فرصة يحقق منها النصر المؤزر. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
وطني يا ماء الورد ويا لون الريحان، ما زالت منك توشوش في صدر الشطآن. غربني الحب وحب الأرض من الإيمان، أشتاق إليك وفيك أنا في كل مكان. وطني يا ماء الورد ويا لون الريحان، ما زالت منك توشوش في صدر الشطآن. غربني الحب وحب الأرض من الإيمان، أشتاق إليك وفيك أنا في كل مكان. أمتد عليك بأجنحتي في كل أذان، وأصبح وجهك تعويذا بفم القرآن. أمتد عليك بأجنحتي في كل أذان، وأصبح وجهك تعويذا بفم القرآن. وطني وطني وطني. أصلي كل صباح وأشم بخدك جناتي يا رائحة التفاح، وأطير بحبك للعليا وهواك إلي جناح. تتعبني الدنيا يا وطني وعلى حضنك أرتاح. أتغرب عنك ولا أدري أنك بين الأوطان. تخرج لي من قهوة فكري وخيالك في الفنجان. أتغرب عنك ولا أدري أنك بين الأوطان. تخرج لي من قهوة فكري وخيالك في الفنجان. في أذني موسيقى بين الأوتار. ونخيلك تقطف من صدري وجع المحار. وأحن إليك وفي رئتي من حبك نار. يا وطنا تغرق في فمه سفن الأشعار. اسمك في أذني موسيقى بين الأوتار. ونخيلك تقطف من صدري وجع المحار. وأحن إليك وفي رئتي من حبك نار. يا وطنا تغرق في فمه سفن الأشعار. اختارك ربي لي وطنا فنعم ما اختار. ما كنت لأختار سواه بين الأمصار. اختارك ربي لي وطنا فنعم ما اختار. ما كنت لأختار سواه بين الأمصار. وطني 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 وطني. بلا حد وحساب. وعليك أخط رواياتي وأضم الأرض كتاب. أنا أمشي منك على نسبي لا أمشي فوق تراب. والله الدنيا يا وطني من غيرك بحر عذاب. الأرض تضيق بأقدامي فاحملني فوق هواك. فألذ صباحاتي لما أفتح عيني وأراك. الأرض تضيق بأقدامي فاحملني فوق هواك. فألذ صباحاتي لما أفتح عيني وأراك.
الخامسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. القوات اليمنية تقصف مطار بن غوريون ومحطة كهرباء جنوب القدس بالتزامن مع استهداف حاملة طائرات أمريكية. الدفاع المدني بغزة يؤكد أن مياه الأمطار تغمر خيام النازحين ومناشدات لإنقاذ الأطفال. حزب الله يهدد إسرائيل من استمرار خروقاتها ويؤكد أن كل قدراته ومخزونه الصاروخي لا تزال موجودة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أعلنت